عنوان مجتهد لا يحسن التطهر. يقول العلامة محدث الديار المصرية الشيخ أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى، توفي سنة 77 و300 وألف، وكأنه يتحدث عن بعض الأدعياء الآن في وسائل الإعلام. الآن كله صار شيخ الإسلام، وصار الكلام في الشريعة وفي الإسلام نهبا مباحا، وكله يعطي نفسه الحق في إيه؟ في أن يتكلم بما شاء في دين الله تبارك وتعالى. يقول: واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة، يعني هو أخره أنه بإيه بفك الخط. واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة من الرجال والنساء، فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين، يستنبطون الأحكام ويفتون في الحلال والحرام، ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم أو يعني يصححوا لهم ويوقفوهم عند حده. وأكثر هؤلاء الأجرياء من الرجال والنساء لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، بل لا يعرفون كيف يتطهرون، ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون. بل لقد رأينا بعض من يخوض منهم فيما لا يعلم، يستدل بآيات القرآن بالمعنى لأنه لا يعرف اللفظ القرآني. كارثة، مصيبة، إن يقول إيه؟ إن في آية ما معناها كذا وكذا وكذا ويذكرها بالمعنى. وطبعا تعرفون أن القرآن الكريم لا يجوز ذكر آياته إطلاقا بالمعنى أبدا، جريمة. لا يجوز إنسان يقول آية ما معناها، يا إما تكون حافظ الآية يا إما لا تستدل بها إطلاقا، لا يحل لك أن تقول فيما معناها. ده رواية الحديث بالمعنى فيها خلاف وبشروط عند من يجيزها. فالقرآن الكريم ممنوع أن حد إذا لم تكن مستوثقا من لفظ الآية واحفظه جيدا أسكت أو أخرجها من المصحف الشريف. أما أن واحد يقول الآية ما معناها، دي دلالة على يعني العراقة في الجهل. فبمناسبة الإعلام ومناسبة فقهاء الإعلام وفقيهات الإعلام، يعني ذكرني هذا الكلام ببعض الخواطر كنت قرأتها للأستاذ يوسف العظم رحمه الله تعالى أثناء محاضرة الإعلام العربي المعاصر وأثره في ضياع الجيل وهزيمة الأمة. هي موجودة ضمن كتاب اسمه الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية. فالأستاذ يوسف العظم رحمه الله تعالى ذكر في ثنايا كلامي عن الإعلام والعلمين في عصره، دي كان في إيه، في يعني نقدر نقول في أوائل الستينيات، الأحداث دي في أوائل الستينيات، لكن كما يعني كما تعرفون مش هنجيب أمثلة معاصرة إن إحنا كلنا بنشوفها للنهار، لكن دي من الستينيات بيتكلم فيها عن نماذج من هؤلاء الفرسان. فبيتكلم على بعض فرسان دار الهلال، هي كانت تحارب الإسلام لكن اتخذت اسم الإسلام الهلال إيه شعارا لها. وقد يسأل سائل، ده الأستاذ يوسف العظم رحمه الله زارنا هنا في الإسكندرية في حوالي سنة 76، أعطى محاضرة كان في معسكر في استاد الجامعة مقابل كلية الهندسة رحمه الله. وقد يسأل سائل أو يستقصي مستقص عما آلت إليه دار الهلال في أيامها الأخيرة، فيلوح لي في الأفق علمان من أعلامها وقلمان من أقلامها المتواطئة أو المريضة، أحدهما رجل التقيت معه في أحد الملتقيات الفكرية في مدينة تلمسان بالجزائر، وقد جمعتنا الظروف لنصلي معا صلاة المغرب، وكان يشهد الموقف عدد من رجال الفكر في ديار العربية والإسلام. كان الرجل مدعوا باعتباره يرأس تحرير إحدى صحف دار الهلال ويعمل نائبا لرئيس مجلس الإدارة في الدار كلها، ومعنى ذلك أنه له مكان الصدارة الفكرية والقيادة الصحفية. فهم وقفوا عشان يصلوا المغرب، فقال حين وقف وراء الإمام بيقول لهم خلي بالكم هنصلي هنجمع بين صلاة المغرب والإيه والعشاء طبعا جمع تقديم، فرد على الإمام وقال له: عجيب، تصلون صلاة العشاء قبل وقتها؟ قلت مداعبا بهدوء: والأعجب من ذلك أن الإمام سيصلي صلاة العشاء ركعتين فقط. فتراجع الصحفي العلم والشاعر الفذ والأديب الرائد يقول في دهشة: معقول؟ هذا دين جديد ما سمعت به من قبل. يقول: أنا لا أطالب الصحفي الكبير أن يكون فقيها يعرف من أمور العبادة ما يعرفه إمام متخصص أو عالم جليل، ولكني أطالبه أن يكون قد سمع بما يسمع به الصغار في المرحلة الابتدائية في موضوع الجمع والقصر في الصلاة ومتى يجوزان. هذا نموذج لاستهتار القيادات الفكرية بأمور الدين، ومع ذلك نراها تتصدى في فلسفة سطحية هزيلة موتورة تتهجم على الفكر الإسلامي وتناوئ الحركات الإسلامية الداعية إلى تطبيق شرع الله في الأرض. وحجة أولئك الأميين في رفض الإسلام أن الإسلام لا يصلح للحياة. أيضا بتكلم في نفس المقال عن لويس عوض، أو ينفض عوض بس هو مشهور بلويس عوض، الذي جعلت له الصدارة في أن يكتب للجيل ويؤرخ للحضارة ويعرض الثقافة على صفحات الأهرام بصورة ممسوخة هابطة بعيدة عن الإنصاف العلمي والتمحيص الموضوعي الرصين. لقد لقيت هذا الرجل منذ أشهر قليلة في عمان بالأردن في مجلس ضمنا معا، وتطلع الرجل إلى صورة معلقة على الجدار، صورة عجبته متعلقة على الجدار، فقال له يعني صورة بناء داخل إطار، فقال: ترى قصر من هذا؟ ده واحد بيوجه الثقافة العربية. فشاف صورة عجبته فقال يعني في مبنى معين وفي إطار واسع جدا حوالين المبنى، فبيقول له: ترى قصر من هذا؟ وأجبته بهدوء ظاهر ودهشة خفية: هذه صورة المسجد الأقصى الذي احتله اليهود. قال: معذرة، أليس الأقصى هو الذي نراه في الصحف والمجلات بقبته الذهبية اللامعة؟ قلت: بل تلك قبة الصخرة المشرفة. قال: معذرة. وتصورت الرجل معتذرا عذرا منطقيا مقبولا بانتمائه لغير الإسلام، يعني ممكن يكونش عارف عشان إيه هو نصراني، وبالتالي فقد يعفى من جهالته ببناء إسلامي مخصص للصلاة والعبادة رغم عالمية الأقصى ومعرفة الناس به في شتى أقطار الأرض. ولكن الرجل استمر في عذر ليته لم يسقه، حيث قال: معذرة، فأنا لم أدخل بلدا عربيا قبل اليوم، إذ أمضيت عمري متنقلا بين مصر وباريس ولندن. قلت: وما عمر الأستاذ الفاضل لو تكرم؟ قال: تجاوزت 65. ثم تناول ورقة برقية خط عليها كلمات بالفرنسية دفع بها إلى الساعي ليحملها إلى مكتب البريد يطمئن زوجته بالقاهرة عن وصوله إلى عمان بالسلامة. وعدت أسأل الرجل: وما سر قدومكم إلى الأردن اليوم؟ لعل في جعبة الأستاذ مشاريع ثقافية فكرية. قال: بلى، لقد انتدبتني الأهرام لأكتب عن الثقافة العربية في شتى أقطارها وعلى الطبيعة، وقد بدأت بلبنان فالأردن، وسأمر بالعراق والكويت وعدد من دول الخليج. قلت: رحلة موفقة يا أستاذ، ترى هل ستطول رحلتكم في دنيا العرب؟ قال: أسبوعين كاملين. حاجة طويلة أوي، أسبوعين كاملين. ووقفت في عجب ودهشة وازدراء أمام هذه السطحية التي تنوي الكتابة عن الثقافة العربية في معظم أقطار الوطن العربي في زمن لا يتجاوز 14 يوما، بقلم أمضى صاحبه أكثر من نصف قرن من الزمان معجبا مطبوعا مبشرا بثقافة الغرب الأجنبي الذي يكيد لمصر المنكوبة ويتآمر على وحدة الوطن العربي الكبير. في مناسبة أخرى ونختم بها الكلام، لقد سمعت وزير إعلام عربيا إبان حرب حزيران قبل حرب النكسة يقول دعونا من خالد بن الناس بتحمس بقى الجنود للقتال فبتذكرهم بقى بجهاد صلاح الدين الأيوبي وخالد بن الوليد والسلف والأبطال وكذا. فهو بينكر عليك عادة العلمانيين يتأففون من أي شيء فيه رائحة الإسلام. فالوزير إعلام عربي بيقول إيه أياميها بقى دعونا من خالد بن الوليد وصلاح الدين ولا تثيروها حربا دينية. قال ذلك وهو يعلق على ما يذيعه بعض الدعاة من حث للجندي على الثبات وتشجيع للمقاتلين على الجهاد والاستشهاد. فقلت لمن كان حولي منهزمون ورب الكعبة. ما هو من غير بقى سيرة خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى والسلف الصالح والمجاهدين والصحابة وغيرهم أكيد فحلف قبل أن تحصل الهزيمة قال منهزمون ورب الكعبة.